إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي باب بيان الأحاديث الواردة في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصفة الوصف والكشف والتبيين. وقد أردف باب الخاتم بباب السيف، لأن الباب الذي يسبق هذا الباب هو الباب الذي ذكر فيه صفة خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ورد في ذكر ذلك، وما كان من تختم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أتبع هذا الباب بهذا الباب، وهو فيما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أردف هذا بهذا؟ أردف باب الخاتم بباب السيف لما علم من أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ الخاتم ليختم به رسائله إلى الملوك، إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام أولا، وأرسل إليهم الكتب يدعوهم إلى الله رب العالمين وإلى الإسلام العظيم، وكان يختم تلك الكتب بخاتمه الذي اتخذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما امتنعوا حاربه، فأتبع باب الخاتم بباب السيف، لأنه أرسل الرسائل مختومة بالخاتم الذي اتخذه لكي يختم به رسائله إلى الملوك. ثم لما استعصوا عليه وأبوا أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم قاتلهم، فذكر صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب يتلو باب الخاتم الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بدأ به وقد ذكر بعده ما ذكر من آلات الحرب التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم والتي اتخذها؟ بدأ في آلات الحرب بالسيف، لأنه أنفعها وأيسرها وأغلبها، وأغلبها في الاستعمال وفي اللبس وفي المصاحبة. وأما المراد بقوله في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد بصفة السيف حالته التي كان عليه. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 أسياف، لكل واحد من تلك الأسياف اسم خاص، منها ذو الفقار، هذا سيف من أسياف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذو الفقار وذو الفقار بفتح الفاء وكسرها، ذو الفقار وذو الفقار. وسمي ذو الفقار لأن في ظهره فقرات كفقرات الظهر، كمثل العقد، كانت في ظهر سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمي بذي الفقار أو ذي الفقار. ومن سيوفه صلى الله عليه وسلم المأثور، المأثور، والمأثور في اللغة يقرب من الموروث. وهذا المأثور من أسياف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول سيف ملكه عن أبيه، فهذا السيف المأثور آل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه. ومن أسياف رسول الله صلى الله عليه وسلم القضيب، ومنها البتار، ومنها الحتف، والحتف الموت، ومنها الحتف، ومنها الصمصامة. فإن قلت كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 أسياف لكل منها اسم خاص، فما المراد بالسيف هنا؟ هي 9 أسياف ولكل سيف منها صفة، وهو هنا يقول ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما السيف المقصود بالوصف هاهنا في هذا الباب؟ إن قلت فما المراد بالسيف هنا، قيل المراد ذو الفقار أو ذو الفقار، فهذا هو المراد هاهنا كما بينه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وكان هذا السيف لا يكاد يفارقه، لا يكاد يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل به يوم فتح مكة. قال: وهو الذي رأى فيه الرؤيا في وقعة أحد، أنه رأى في الرؤيا أن بقرا له تذبح إلى آخر ما رأى في تلك الرؤيا، وأنه رأى في سيفه ثلما، والثلم شيء يعرض إذا كان في السيف في حده، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرؤيا ورأى ذلك السيف الذي هذه صفته، وكل ذلك كان في رؤيا متعلقة بوقعة أحد. فإنه رأى في تلك الليلة أنه هز سيفه ذا الفقار فانقطع من وسطه، ثم هزه أخرى فعاد أحسن ما كان. واقتصاره في هذا الخبر على القبيعة بالحديث الذي ذكره الترمذي بسنده عن أنس رضي الله عنه: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، يعني ما على رأس المقبض من فضة أو غيرها. فلما اقتصر هاهنا على القبيعة؟ كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما على رأس المقبض، فكانت فضة، فاقتصر على وصفها في هذا الحديث الذي رواه أنس، فاقتصر في هذا الخبر على القبيعة ليفهم منه أنه لم يفضض منه إلا هي، إلا هي، لم يفضض منه إلا هي، ولم يفضض منه إلا هي، يعني هذه هي التي يمكن أن تزال لأنها مركبة على حديدة، وهذه القبيعة يعني هذا الذي يجعل على رأس المقبض هو الجزء الذي اتخذ من الفضة في السيف، فلم يكن فيه من الفضة ما يزيد على هذا، ولم يفضض منه إلا ذلك، وهذه هي التي يمكن أن تفض منه، يعني يمكن أن توضع عليه وأن تخلع منه وأن تزال عنه، فهذا لكي يبين أنه لم يكن من الفضة في ذلك السيف إلا هذا الذي وصف في تلك القبيعة، فلم يفضض من سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هي. لكن جزم ابن القيم رحمه الله بأن قائمته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله، أي نعل السيف، كل ذلك كان من فضة، جزم بذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فضة. الحديث رواه النسائي وأبو داود والترمذي في جامعه، وهنا في الشمائل كما ترى، وأيضا رواه في جامعه يعني في سننه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والدارمي في سننه، وفي إسناده جرير بن حازم. قال الحافظ: ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وهنا حديثه عن قتادة وله أوهام، وهذه الرواية ضعفها أبو داود. قال الشيخ ناصر رحمه الله: أعله أبو داود وغيره بما لا يقدح، وقد أعله بما لا يعل به، ولذلك صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في أكثر من موضع، فالحديث صحيح، وأخرجه الترمذي في جامعه وقال حسن غريب. هذا حديث ثابت. كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. القبيعة بفتح القاف وكسر الباء قبيعة، ما على رأس مقبض السيف من فضة أو غيرها، أو هي التي على رأس قائم السيف، وقائم السيف مقبضه. فالقبيعة من السيف ونحوه ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد، والمقبض والمقبض، المقبض والمقبض من السيف والسكين ونحوهما ما قبضت عليه فيها بجمع الكف، فهذا هو المقبض والمقبض. فعلى رأس هذا المقبض أو المقبض لغتان فضة، وهذا هو القدر المفضض من سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث دليل على جواز تحلية السيف وسائر أدوات الحرب بالقليل من الفضة. وأخرج الترمذي رحمه الله بسنده عن سعيد بن أبي الحسن البصري، هو أخو الحسن البصري، سعيد هذا هو أخو الحسن البصري، وسعيد هذا ثقة من أوساط التابعين أخرج له الجماعة، قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. الحديث أخرجه أبو داود، وأشار إليه الترمذي في سننه ولم يتكلم عليه. وقد أخرج أبو داود رواية أخرى عن أنس وهي صحيحة، قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. ثم قال أبو داود: أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن هذا، والباقية يعني من الأحاديث التي ورد فيها ما كان من قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مفضضة ضعاف. في إسناد الحديث معاذ بن هشام وهو صدوق، وربما وهم، غير أن الحديث مرسل. أخرجه أيضا الترمذي والنسائي والدارمي والبيهقي في السنن، والحديث مع إرساله يشهد له ما قبله، فالحديث صحيح. وعن هود وهو ابن عبد الله ابن سعد، وكتبت في بعض النسخ ابن سعيد، والصواب هو ابن سعد، عن جده، وهو جده لأمه، واسمه مزيد بن مالك العصري ابن عبد القيس، صحابي جليل، وقيل اسمه مزيدة ككبيرة وزنا مزيدة، أو مزيد ابن مالك العصري ابن عبد القيس صحابي جليل. فروى هود هو ابن عبد الله ابن سعد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب هو ابن حجير مصغرة وهو صدوق، فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة، كانت قبيعة السيف فضة. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. الحق أن هذا الحديث ضعيف، وقد ضعفه جماعة لا تقوم به حجة. وتأملوا: على سيفه ذهب وفضة، لا تقوم به حجة، ولم يكن من الذهب شيء على أسياف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تقوم به حجة، إذ ليس له سند يعتمد عليه. وذكره صاحب الاستيعاب بن عبد البر الحافظ في ترجمة مزيدة العبدي، وقال: ليس إسناده بالقوي. وقال ابن القطان: وهو عندي ضعيف لا حسن. وقال أبو حاتم: منكر. وقال الذهبي في الميزان: صدق ابن القطان وهذا منكر، فما علمنا في حلية قبيعته ذهبا صلى الله عليه وسلم، فاضرب عليه. ف فليس هو بذاك ولا تقوم به حجة. والثابت الصحيح أنها كانت من فضة ولم يكن شيء من ذهب هنالك، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى مصدقا ابن القطان، وهذا منكر، فما علمنا في حلية قبيعته ذهبا. ولذلك أدرجه الشيخ العلامة الإمام الشيخ ناصر في السلسلة الضعيفة، وهذا الحديث منكر سندا ومتنا. وعن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا في بعض النسخ، وكان حنيفيا. أخرج هذا الحديث الترمذي في الجامع أيضا، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب، هو في إسناد هذا الحديث، وضعفه من قبل حفظه، وعثمان بن سعد ضعيف كما قال الحافظ، فالحديث ضعيف. وقوله حنفية قيل لأنها على هيئة سيوف بني حنيفة، وهي قبيلة مسيلمة الكذاب الحنفي، كان من بني حنيفة، لأن صانع السيف كان من بني حنيفة، أو كان يعمل كعملهم، وكانوا معروفين بحسن صناعة السيوف. ولغة: صنعت سيفي على سيف سمرة، يعني على مثاله. صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، يعني على مثاله، قدا بقد وحدا بحد وصفة بصفة تتبعا. وهو صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا كما ترى بعض ما ورد في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.